بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة الفضل شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع فقه القلوب والأخلاق، وما زلت مع موضوع حسن الظن، وذكرت جملة من النصوص فيما يتعلق بإحسان الظن. وبالنسبة لمجالات إحسان الظن، أعظمها وأولها حسن الظن بالله عز وجل، ولذلك يجب على كل مسلم أن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. وإحسان الظن بالله عز وجل أن يعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأن الله تعالى عند ظن عبده به سبحانه وتعالى. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وكلما كان العبد حسن الظن بربه جل وعلا، حسن الرجاء له، فإن الله تعالى لا يخيب رجاء من أحسن الظن به ورجاء من توكل عليه. ولذلك يقول أهل العلم: معنى حسن الظن بالله تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه. قالوا: وفي حالة الصحة يكون خائفا راجيا ويكونان سواء. وقيل يكون الخوف أرجح، فإذا دنت أمارات الموت غلب الرجاء أو محضه، لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح والحرص على الإكثار من الطاعات والأعمال، وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذه الحال. واستحب إحسان الظن المتضمن الافتقار إلى الله تعالى والإذعان له. ولذلك يقول بعض العلماء: ما نعول إلا على حسن الظن بالله تعالى، فأما التفريط فهو المستولي على الأبدان. ولذلك من أعظم الظن أن يحسن العبد الظن بربه سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم: كلما كان العبد حسن الظن بالله، حسن الرجاء له، صادق التوكل عليه، فإن الله لا يخيب أمله فيه البتة، فإنه سبحانه وتعالى لا يخيب أمل آمل ولا يضيع عمل عامل. وعبر عن الثقة وحسن الظن بالسعة، فإنه لا أشرح للصدر ولا أوسع له بعد الإيمان من ثقته بالله ورجائه له وحسن ظنه به. وقال أيضا رحمه الله تعالى: فعلى قدر حسن الظن بربك ورجائك له يكون توكلك عليه. ولذلك فسر بعضهم التوكل بحسن الظن بالله، والتحقيق أن حسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه، إذ لا يتصور التوكل على من ساء ظنه أو على من ساء ظنك به، ولا التوكل على من لا ترجوه. ولذلك من أعظم حسن الظن هو الظن بالله عز وجل، وهذا أمر يدخل في عقيدة المرء وفي علاقته وتعامله مع ربه سبحانه وتعالى. كذلك من إحسان الظن ما يحصل بين الزوجين، فما بينهما من العلاقة وما بينهما من الالتصاق والاقتراب والعيش الواحد، هذا يجب على المسلم ويجب على المسلمة أن يحسن كل واحد منهما الظن بالآخر، وهذا خلق عظيم. والبيوت في واقع الأمر إن خلا منها حسن الظن تهدمت وانهارت وتصدعت، ولذلك من أهم الأركان التي تقوم عليها البيوت هو إحسان الظن بين الزوجين. وإحسان الظن يكون بسد الأبواب التي ينفذ من خلالها الشيطان، لا سيما باب الشك، خاصة عند أصحاب الغيرة المنفلتة غير المنضبطة، فإن هذا من أخطر الأبواب التي يدخل من خلالها الشيطان ليدمر الأسرة وليهدمها، فيئة السقف من فوقها. ولذلك للأسف الشديد يوجد من الأزواج ويوجد من الزوجات من يتخلقون بسوء الظن، وتجد الحياة الزوجية في واقع الأمر قائمة على إساءة الظن وقائمة على التوتر وقائمة على الشك الممرض، وهذا لا يليق بالمسلم. وهناك أناس حياتهم قلقة وأنفسهم متوترة، وسبب ذلك الابتعاد عن خلق حسن الظن. كذلك حسن الظن يكون مع الآخرين، يكون مع الأرحام، يكون مع الأصدقاء، يكون مع الزملاء في العمل، هذا كله مما دعت إليه الشريعة ولله الحمد والمن. وكل من تخلق بخلق حسن الظن فإنه في واقع الأمر يعيش عيشة هنية وحياة رضية، ويعيش في واقع الأمر في حسن ظنه، في يعيش على علاقات متينة مع الآخرين. لكن في المقابل لا بد أن نذكر ضابطا مهما ذكره العلماء فيما يتعلق بحسن الظن من حيث التقسيم، باعتبار يعني كونه محمودا أو مذموما. فهناك ظن محمود، وهذا الذي ذكرته أنا قبل قليل فيما يتعلق بحسن الظن بالله عز وجل، ما يتعلق بحسن الظن مع الآخرين، سواء بين الزوجين، بين الأرحام، بين الأصدقاء، بين الزملاء في العمل، بين الجيران، بين الشركاء مثلا في التجارة. هذا الظن الحسن الذي يقوم على مسألة الثقة، مسألة يعني التغليب، البراءة، سد كل ما من شأنه أن يهدد هذه العلاقة. لكن هناك ظن مذموم، وهو الذي أنا أشرت إليه قبل قليل، وهو القائم على قضية تقديم الشك، تقديم الريبة. هذا مما يعني نهت عنه الشريعة. ولذلك أحيانا قد يكون إساءة الظن مسلك، خاصة مع أشخاص يقفون مواقف التهم، أو اشتهر عنهم العرامة والفساد. هؤلاء من الخطأ أنني أحسن الظن بهم، لأن هذا يجعل لهؤلاء طريقا وسببا إلى الإفساد وليس إلى الإصلاح. ولذلك قال بعض العلماء بأن سوء الظن على قسمين، منهي عنه، وهذا مرجعه إلى نصوص الكتاب والسنة، وسوء الظن الآخر مستحب. وكشخص مثلا بينك وبينه عداوة أو شحناء مثلا، فإن إحسان الظن بهذا العدو هذا من الغفلة، هذا يكون من الغفلة. كذلك مع أشخاص يسيئون إلى مثلا الدين، يسيئون إلى الأخلاق، يسيئون إلى دين الله، يسيئون إلى القيم، هؤلاء لا يمكن للشخص أن يحسن الظن بهم، لأن ترك أو إحسان الظن بهم سبيل إلى إتاحة الفرصة لهم لتوسيع دائرة شرهم. ولذلك يقول الأول وحسن الظن يحسن في أمور ويمكن في عواقبه ندامة، وسوء الظن يسمج في وجوه وفيه من سماجته حزامة. والمقصود بأن إحسان الظن يجب أيضا أن يكون وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية. وللحديث بقية نرجعه إن شاء الله للمجلس القادم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بعض الأئمة لا ينظر خلفه حين يقول تسوية الصفوف، يتكلم فقط في اللاقط أو الميكروفون.
الحمد لله، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تقدم للصلاة بأصحابه فإنه يعدل الصفوف التي خلفه بالقول وبالفعل وبالنظر، فيستعمل ثلاثة أشياء صلى الله عليه وسلم. أما القول فيقول استو، يقول استو، هذا القول، وأيضا وردت ألفاظ أخرى. وأما النظر فإنه يلتفت إلى أصحابه، يلتفت إلى أصحابه وينظر إلى الصفوف. وأما الفعل فكان يمسح مناكبهم في الصلاة، يمسح صلى الله عليه وسلم مناكبهم في الصلاة، ولذلك هذه من السنة. ولا ينبغي للإمام أن يكتفي بالآخذ أو باللاقط فيقول استو وكذا، لأنه قد يكون من خلفه يسمع ولكنه لا يستوي، لا يستوي. النبي عليه الصلاة والسلام مرة أوشك أن يكبر فالتفت فرأى رجلا باديا صدره، فقال لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي لفظ بين قلوبكم. فدل هذا على أكدية تسوية الصفوف وأن هذه مهمة الإمام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول كيف يغلب المسلم جانب الرجاء عند الموت؟
الحمد لله، بالنسبة للمسلم يعيش في الحياة ما بين خوف ورجاء. الخوف هو من سوء العاقبة والخاتمة، الخوف من غضب الله، الخوف في أن يلقى العبد ربه جل وعلا ولم يتب إليه من الذنوب والآثام، الخوف من الختم على القلب، الخوف من سلب الإيمان، الخوف من قسوة القلب مثلا، وشيء من هذا القبيل، فلا يأمن مكر الله. وأما الرجاء فيرجو ما عند الله سبحانه وتعالى ويحسن الظن بربه سبحانه وعز، هذه في الحياة الطبيعية العادية. فإذا كان في سياق الموت غلب جانب الرجاء على جانب الخوف، لأن الوضع الحالي بالنسبة للميت وضع ضعف وانكسار، وليس هناك ثم عمل يقوم به سوى ما يعالجه من أمور الموت، فيحسن الظن بربه ويرجوه سبحانه وتعالى رجاء محضا، ويعلم بأن الله تعالى وعد ووعده الحق، أن من مات على لا إله إلا الله وعلى ما أمر الله عز وجل به فمصيره الجنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول بعض المساجد يضعون المصاحف خلف الإمام، المصحف على الرافعة ويكون خلف المصلين.
الحمد لله، بالنسبة للمصحف هو كلام الله عز وجل، هذا القرآن هو كلام الله، صفة من صفاته، منزل غير مخزوم الله عز وجل. ومن جملة ما ذكره العلماء من المكروهات في التعامل مع المصحف أن يستدبر، أن يجعل المصلي أو يجعل القارئ القرآن وراء ظهره أو وراء ظهر غيره. فلذلك من الخطأ أن يوضع المصحف خلف ظهر الإمام إذا قام يصلي. ومن كان يقرأ القرآن ثم قام الإمام الصلاة يأخذه إلى مكانه، إلى الأرفف مثلا أو الأدراج، أو يأخذ بالحامل المصحف ذات اليمين أو ذات الشمال بالنسبة له أو للإمام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ كنت ذاهب للعمرة قديما، وفي يقول نفسي فرح كبير، وبسببه يقول نذرت أن أصوم يوم الاثنين والخميس وثلاث أيام البيض في كل الشهر، لكن يقول لا أعلم هل قلتها في نفسي أو تلفظ بها بلساني.
الحمد لله، يعني بالنسبة للإنسان ينبغي له أن يترك النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن من نذر نذر طاعة فإنه يحرم عليه ذلك ويجب عليه الوفاء والنذر، ولو كان النذر طاعة ويجب الوفاء به. فبالنسبة لك أخي الفاضل، أنت ترددت في هذا، شككت بعد ذلك هل قلت هذا بلسانك أم إنما هو حديث نفس. والأصل أن الإنسان الأصل أنه لم يقل هذا الشيء، هذا هو الأصل. فما دام أنك شككت هل تلفظت بهذا أم مجرد حديث نفس، الأصل أنه حديث نفس، لكن عليك أن تجتنب النذر وأن تنتبه لمثل هذه الأحوال.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول نريد توجيه نصيحة، ليقول أئمة المساجد بقراءة سورة السجدة والإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة.
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرن بين النظائر في بعض الصلوات، ومنها ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في فجر يوم الجمعة بسورة السجدة بعد الفاتحة في الركعة الأولى، وبسورة هل أتى على الإنسان بعد الفاتحة في الركعة الثانية. ولا شك بأن سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة فيهما أن يقرأهما كاملة ولا يقسم سورة منهما على الركعتين كما يفعل بعض أئمة المساجد، حيث إنهم يقرؤون السجدة في الركعتين، وهذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أو يقرأ هل أتى على الإنسان في الركعتين، وهذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الصلاة صحيحة ولله الحمد، فمن أراد أن يأتي بالسنة فليقرأ السجدة في الركعة الأولى بعد الفاتحة كاملة، ويقرأ هل أتى على الإنسان في الركعة الثانية كاملة. وأما إذا قال الإمام أنا خلفي يعني من هو كبير في السن ويشق عليه، أو مرضى مثلا يشق عليهم، فلا حرج بأن يقرأ غير هاتين السورتين. لكن إن كان ولله الحمد من خلفه يرغب في ذلك، فعلى الإمام أن لا يضيع مثل هذه السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله.
يعطيك العافية على البرنامج.
الله يعافيك، تفضل.
شيخ عندي سؤالين، السؤال الأول بخصوص الوضوء، إذا نحن توضيت على وقت الصلاة ونسيت يعني أمسح راسي ولا إيديني ولا شيء، هل أعيد الوضوء ولا أكمل الوضوء وأصلي يعني؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، ما فرق بين صلاة الضحى وصلاة القيام؟
إن شاء الله.
شكرا، يعطيكم العافيه.
الله يعافيك، جزاك الله خير عبد الله، تسمع ان شاء الله رد. ابو هشام تفضل.
السلام عليكم فضيله الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو هشام.
الله يحييك. فضيله الشيخ، استفساري بخصوص صلاة السنة، مثلا أحيانا الواحد في صلاة الظهر أو صلاة الفجر يحضر قبل دقيقة أو دقيقتين، فهل إنه يصلي صلاة السنة أو تحية المسجد بالأول؟ هذا أول سؤال.
نعم.
أما السؤال الثاني بخصوص أفضل صيغة الدعاء لولد المتوفي
إن شاء الله. الله يحفظك. شيخ سؤال الأخ عبد الله يقول أنه في الوضوء يقول نسيت أن مثلا أمسح رأسي أو يغسل يدي، فيقول هل أعيد الوضوء مرة أخرى أو أكمل؟
غسل اليدين ومسح الرأس وغسل القدمين وغسل الوجه قبل ذلك، هذه مفروض الوضوء، لا يصح الوضوء إلا بهذه الفرائض. فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. النبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف صفة وضوئه ذكره بأنه كان يغسل هذه الأعضاء الأربعة، وكان أيضا يوالي بين هذه الأعضاء ويرتب بينها، يأتي بالوجه ثم اليدين ثم الرأس، يمسح الرأس ثم القدمين. فمن نسي غسل اليدين حتى انتهى من وضوئه فإنه يرجع مباشرة إلى غسل اليدين ويكمل ما بعده، يكمل الأعضاء التي بعد اليدين. أما إذا طال الوقت وطال الزمان بحيث أنه تذكر بعد مرور الوقت فإنه يأتي ويعيد الوضوء من جديد لفقده فرضا من فروض الوضوء ألا وهو الموالاة.
ذاك الخير الشيخ أيضا يقول الفرق بين صلاة الضحى وقيام الليل.
الحمد لله، بالنسبة لصلاة الضحى تصلى نهارا وقيام الليل يصلى ليلا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى، ووقت الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بعشر أو إلى ربع ساعة تقريبا، وينتهي وقت الضحى بزوال الشمس. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بركعتي الضحى كما في حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة. وأما قيام الليل فهو أن يصلي الليل من بعد صلاة العشاء إلى وقته من بعد صلاة العشاء إلى أذان الصبح، هذا كله محل قيام الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. نعم.
جزاك الله خير فالشيخ هشام. يسأل الشيخ عن الصلاة، يقول إذا حضرت إلى المسجد قبل الصلاة صلاة الفرض بدقيقة أو دقيقتين، هل أبدأ بتحية المسجد أو أبدأ بالراتبة؟
الحمد لله، من دخل المسجد وأراد أن يصلي السنة القبلية الراتبة كصلاة الظهر مثلا أو صلاة الفجر فتكفيه عن تحية المسجد، لأن تحية المسجد بالنسبة للركعتين ليست مقصودة لذاتها، وإنما مقصودة لمن أراد الجلوس في المسجد قبل أن يصلي أي صلاة. فمن أوقع أي جنس من أجناس الصلاة سواء فريضة أو نافلة أو منذورة أو مقضية فكفته عن تحية المسجد. فأخي الفاضل، إذا دخلت المسجد في صلاة الصبح وأنت لم تصلي السنة القبلية فصلها وتكون هي تحية المسجد مع أنك صليت السنة الراتب وكذلك الظهر.
جزاك الله خير فاصيا لولدي المتوفى.
الحمد لله، يعني اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم افسح له في قبره، اللهم نور له فيه، اللهم جازه بالإحسان إحسانا، بالسيئات عفوا وغفرانا، وهكذا نحو هذه الأدعية والاستغفار له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، هذا طيب.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نعم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 معنا مكالمة. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد، تفضل.
الله يبارك فيك ويحفظك. شيخ خصدي، أنا نسبة قبل شوية سمعت السؤال. أنا مثلا دخلت في المسجد قبل الأذان، دخلت في صلاة الفجر قبل الأذان بفترة طويلة، نص ساعة 40 دقيقة جي. زين بعدين الحين أنا الحين دخلت وأصلي ركعتين تحية المسجد، بعدين صلاة ركعتين سنة صلاة الفجر. بس في واحد شخص قال لي لا، أنت ما تصلي تحية المسجد، انتظر لين أذن. فشو صح؟ نريد نعرف من الشيخ، يعني انتظر لين صلاة اللين، قال الركعتين صلاة السنة فقط ما تصلي زيادة. فنريد نعرف من الشيخ. والصلاة الثانية يا شيخ، في بعض الأحيان إنسان أي حد يروح حج يقول إدي لنا بالخير، إدي لنا بالوالدين، أو يعتمر لبدل أبوي، يعني سوى أمره، مع إنه هو ما صار ولا ترش الفلوس، بس يقول سوى أمره عن أبوي. يعني في حج، وقت الحج شخص راح للحج لنفسه، بس أنا بقول أنت سوى أمره لاسم أبوي، لأنك أنت قريب مني، أنا قريب من أهل. أريد هذا كيف ترتيب إن شاء الله؟ ما ينفع، جزاك الله خير.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير أخي محمد. تسمع إن شاء الله الرد. يفضل الشيخ يقول إذا دخلت قبل أذان الفجر بنصف ساعة مثلا، فيقول صلي تحية المسجد ثم بعد الأذان وصلي راتبة الفجر. فقال لي أحدهم أن هذا العمل لا يصح، تصلي فقط بعد الأذان راتبة الفجر فقط.
الحمد لله، من قال لك هذا الكلام فقد صدق. ولذلك أخي الفاضل، كما ذكرت أنا قبل قليل، إذا دخلت المسجد فإنك تصلي السنة الراتبة القبلية وتكفيك عن تحية المسجد، لأنك أوقعت جنس صلاة، فما تصلي تحية المسجد وبعدين تقضي سنة الفجر البعدية بعد الصلاة. أنت الآن ضيعت على نفسك سنة الفجر القبلية متعمدا، فلا تفعل هذا، وإنما صلي فقط ركعتين وتقومان مقام تحية المسجد ولله الحمد.
فالشيخ يقول أدخل قبل الأذان بنصف ساعة أصلي تحية المسجد، وبعد الأذان أصلي الراتبة.
نعم، في هذه الصورة نعم. الآن يقول إذا كان قصد بعد الأذان وليس بعد الصلاة، نعم، من دخل قبل الأذان فإنه يصلي تحية المسجد إذا أراد الجلوس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وبالنسبة للسنة الراتبة القبلية، وقت يبدأ وقتها من بعد الأذان، فإذا أذن المؤذن تقوم الآن وتأتي بالسنة الراتبة القبلية بالنسبة لصلاة الصبح.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول البعض من الناس إذا يعني رأوا شخص سيذهب للحج يقول له ادعو لنا، أو يقول مثلا يطلب منه شخص قريب منه من أهله أو من أقاربه يقول ائتمر عن والدي مثلا.
الحمد لله، بالنسبة لطلب الدعاء من الآخرين مشروع ولله الحمد. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنن بإسناد محتمل للتحسين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر حينما أراد السفر، قال لا تنسانا أخي من دعائك. والناس يدعو بعضهم لبعض، فلو طلب الشخص من مسافر أو من ذاهب إلى نسك أن يدعو له فحسن، هذا أمر مشروع، وهذا من التوسل المشروع، التوسل بدعاء الصالحين الأحياء الموجودين القادرين. أما قضية اعتمر عن والدي أو اعتمر عن أخي أو عن ميتي، فهذا يعني راجع لنفس الشخص. فإذا قيل له اعتمر مثلا عن فلان، أنا لا أستطيع الذهاب، فالأمر يرجع إليه، إن أحب أن يعتمر له يكون ماجورا، وإن أحب أن يعتمر عن نفسه أو يحج عن نفسه فلا شك بأنه أحق بهذا من الاعتمار عن الآخرين الذين ليس له بهم صلة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. يسأل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا أخذ أضحيتي من عزبة أهلي، لكن يقول أحيانا لا أراها وتذبح من غير أن أكون موجود، هل تصح الأضحية؟
الحمد لله. حقيقة أنا أشكر الأخ السائل على هذا السؤال، وذلك لأن هناك تساهل عند كثير من الناس في قضية تعيين الأضحية. فبعض الناس يقول والله يضحى عني أهلي الأضحية في المزرعة وكذا، هذا لا يصلح، لا بد من تعيين الأضحية. وتعيين الأضحية يكون بأحد أمرين، إما تعيين الأضحية من قبل الأصيل اللي هو صاحب الأضحية، وإما تعيين الأضحية يكون من قبل الوكيل. فإذا أنت لم تستطع الذهاب لتعين أضحيتك، فأقل ما يمكن أن تفعله أن توكل من يعينها، فتقول لوالدك مثلا عين لي أضحيتي، فيقول هذه أضحية محمد، هذه أضحية أحمد، هذه أضحية خالد مثلا، أو غير الوالد، أي إنسان توكله، ابنك ولا أخوك ولا جارك ولا صديقك، كله روح وعين لي الأضحية حتى تتميز وتكون أضحية. أما قضية والله أنا تفاجأت يوم العيد وذبحوا عني أضحية وأنت ما عينتها ولم توكل، ما وكلت يعني الوالد، ما وكلت صديقك، ما وكلت أخوك مثلا.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول من الأفضل أن يضحي، أحد الأخوة الذكور أم الأم، علما أن يقول أن الوالد قد توفي وهم لا وهم يقول لا يعلمون ب يعني من سيقوم بالأضحية، يعني هل أحد الأخوة الذكور أم الأم، لكن يقول عندهم أغنام.
الحمد لله، طبعا الأصل أن على كل أهل بيت أضحية، هذا الأمر الأول. فأهل البيت الذين يسكنون في بيت واحد وأكلهم وشربهم ومطبخهم، الثاني الذي يضحي هو من تجب عليه النفقة وهو الوالد. الآن الأمر الثالث، الوالد توفي رحمة الله عليه، تنتقل إلى الأولاد الذكور، فهم الآن إما أن يشتركوا في ثمن الأضحية أو يشرك أحدهم إخوانه وأمه في ثواب الأضحية. كيف ذلك؟ إذا أرادوا أن يشتركوا في ثمن الأضحية فلا يصلح في الغنم وإنما في الإبل والبقر، فيدفع الإخوة مبلغ مالي يشترون فيه جملا أو بقرة ويضحونها بشرط أن لا يزيدوا على سبعة، سبعة فأقل. أما إذا كانت الأضحية من الغنم سواء كان الضأن أو المعز، فلا يشترك في ثمنها وإنما يشرك في ثوابها، فيقوم واحد منهم يتبرع يقول أنا سأضحي هذه السنة، وإذا جاء يضحي يقول بسم الله الله أكبر اللهم عني وعن والدتي وعن إخواني وعن أهل بيتي مثلا وعن والدي المتوفى، بهذه الطريقة فيشرك البقية في ثوابها. أما في الثمن فلا يشرك الغنم، يعني ما يتدافعون يقول والله الإخوة كل واحد يدفع 100 درهم أو كل واحد يدفع 500 درهم، ما يصلح هذا، وإنما يشرك أحدهم البقية في ثمنها. لكن لو جاء شخص قال والله دعونا نهدي أخانا مبلغ مالي، ويعني إذا أحب أن يضحي طيب هذا لا بأس به، لكن بشرط أن لا يكون هذا بنية قيمة الأضحية.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله تفضل.
الدنيا إن شاء الله.
الله يمسيك بالنور. تفضل.
مبروك على المقدمة في العيد.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
سوالي طول عمرك، أنا عندي ما شاء الله العيال كلهم ضحوا من حلوة، أدارين ضحوا لك السنة بحد واحد حط، لكن أنا بضحي بشرك الوالدة، الوالدة ما عندي في بيت أخوي، بيت أروح يعني.
نعم.
لكن هل يجوز أشكها بالنية الضحية؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير ابو عبد الله، تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. نعم ابو عبد الله فصيخ يقول انه سيضحي ويريد ان يشرك والدته في الأضحية، يقول هي في بيت لوحدها.
الحمد لله يجوز، نعم ما دام انه يريد ان يضحي ويشرك الوالدة وان كانت مستقلة في بيت فيؤجر على ذلك.
جزاك الله خير فصيخ واحسن الله اليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول فضل الشيخ إذا اشتريت أضحية وعينته وكانت سليمة ثم يقول انكسر القرن، يقول بالأمس أنك فضل الشيخ مش قد اشتراها في بداية العشر وحصل أن يقول انكسر قرنها بالأمس،
نعم
فقل هل يجوز أن يضحي بها؟
الحمد لله، بالنسبة لمكسورة القرن سواء كانت قبل الشراء أو بعد الشراء يجوز التضحية بها ولله الحمد والمنة، وليست هي من العيوب التي لا تجزى في الأضاحي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة له ما دام أنه عينه، وهذه فوائد التعيين اللي ذكرناها قبل قليل، أن الشخص إذا عين الأضحية فلو مرضت أو ماتت أو انكسرت من دون تعد أو تفريط تجزى عنه أضحية، فحصل له هذا ما عليه شيء ولله الحمد، خاصة وأني قررت قبل ذلك بأن من الأصل يجوز التضحية بمكسورة القرن.
ذاك الخير فنصيخ يقول هل عند الذبح ذبح الأضحية أقول اللهم عني وعن أهل بيتي فقط ما استطيع أن أدخل بعض الأعمال أو الأصحاب أو ما شابه ذلك؟
الأعمال؟
العمال يقصد العمال،
نعم
الأعمال يقصد نعم العمال.
الحمد لله، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، الأول عنه وعن أهل بيته، يعني عن زوجاته وعن أولاده وعن أرحامه، هذا الأمر الأول. الثاني عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا هو الأصل. أما أن يأتي شخص فيضحي عنه وعن عماله وعن جيرانه وكذا ليس له أصل، إنما يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، والذي لا يستطيع الأضحية لا تجب عليه ولا تسن على قول الجمهور في حقه. فلذلك إدخال العمال وإدخال الجيران إدخال الأصدقاء أو الزملاء هذا لا أصل له، وإنما يضحي عن نفسه وعن من تجب عليه نفقته من أرحامه وسواء الأحياء أو الأموات.
جزاك الخير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أنا أخ مسلم، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياك
الله.
الله
يحفظك بارك.
والله حاليا ما كنت أستمع البرنامج، مش عارف إذا تم الإجابة على هذا السؤال ولا، لكني في عندي سؤال حول أضحية العيد الأضحى. أي أول مرة أضحي بالبلد، فوالله اتجهت للمسلخة تبع الشرقة، ما عندي خبرة بالأمر، فبدي أشتري أضحية، فقالوا انه ممنوع انك تذبح اضحيه تبعك بيدك، يعني المسلخ هو اللي بيذبحها، فمش عارف شو الحكم، يعني هل لو نويتها انا اضحيه العيد وهم ذبحوها، يعني ما اسلت الدماء انا بايدي، فشو الحكم، يعني هل اضحيه مقبوله ولا كيف نسوي يعني؟
ان شاء الله الله يحفظك يا خمسة. عليكم السلام ورحمة الله. يفضل شيخ سؤال الاخ مسلم يقول انه يعني علم انه يعني قد منع من الذبح بيده، إنما الذبح يكون في المسلخ فقط.
الحمد لله، هذا يعني يعتبر من باب الوكالة، فأنت عينت أضحيتك ثم ذهبت بها إلى المسلخ، يقوم المسلخ فيذبح وكالة عنك، وهذا أمر جائز ولله الحمد سواء المسلخ أو غير المسلخ.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. أقول عند الذبح نقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، فيقول هذا الدعاء من يقول هل الجزار أو يقول صاحب الأضحية؟
الحمد لله يقوله صاحب الأضحية، أما إذا وكل مثلا لا يشترط أن يقول الوكيل اللهم عن فلان وعن أهل بيتي، لكن من الأفضل وهو السنة أن يقول بسم الله الله أكبر عن فلان وعن أهل بيتي، لكن لو الجزار اكتفى بالتسمية فقط قال بسم الله فيكفي النية بالنسبة لصاحب الأضحية، ما ما في قلبه يعلمه الله عز وجل، فإذا نوى بهذه الأضحية عنه وعن أهل بيت الأحياء ما كفى ذلك. ولو أن الجزار ما قال إلا التسمية فقط أجزاه ذلك والأجر لمن نوى.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول السنة الماضية يقول اشتريت أضحية ويقول تركتها في العزبة، وعند يقول بعد العيد بيوم ذهبت لأخذ الأضحية فقال لي الحارس هناك أنها قد ماتت وقد وزعت لحم هذه الذبيحة.
الحمد لله، إذا كان قد عين الأضحية ثم ماتت ينظر ينظر في سبب موتها، فإذا كان بإفراط، عفوا إذا كان بتفريط أو بتعدي أو بإهمال يلزمه أضحية مكانها. أما إذا ماتت هكذا وقد وفر لها الطعام والشراب ووفر لها المكان الذي يحميها من حر الشمس، ثم قدر الله أن تموت هكذا من دون فعل الآدمي ولا تفريطه ولا الاعتداء عليها، فلا يلزمه أن يعيد مكانها أخرى.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يقول ما هي العيوب التي لا يجوز معها أن أضحي؟
الحمد لله، العيوب التي لا تجزى في الأضاحي أربعة، وقد صح بهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي العوراء البين عورها، والعمياء من باب أولى، والمريضة البين مرضها، وهي المبشومة وما هو في أعلى من ذلك، والعرجاء البين ضلعها، ومقطوعة اليد أو الرجل هذا أيضا من باب أولى، والعجفاء التي لا تنقي يعني التي لا مخ في ساقها فأورثها الهزال أصبحت ضعيفة جدا، هذه التي لا تجزئ من الأضاحي. أما بقية العيوب التي أخف من هذا فهي على الكراهة، مكسورة القرن، مشقوقة الأذن، مكسورة السن مثلا، هذه مكروه كراهة فقط وتجزئ لو ضحى فيها الإنسان.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول سمعت أن هناك من يحج بقلبه، فكيف يكون ذلك؟
إذا كان الأخ السائل يقصد يحج بقلبه من دون أن يتلفظ بالنسك، نعم يجوز ذلك. فلو قال شخص مثلا لبيك اللهم حجا وأبهم النسك مثلا، أو لم يقل هذا وإنما نوى بقلبه أن يحج، سواء حج إفراد أو قران أو تمتع صح حجه، أهم شيء أن يأتي بأركان الحج الأربعة، وأيضا أن يأتي بالهدي إذا كان حجه قارنا أو متمتعا.
جزاك الله خير فضيلة. أيضا يقول هل يجوز أن ندعو بعد الصلاة مباشرة ثم يقول آتي بالأذكار؟
الحمد لله، السنة بعد السلام من الصلاة الذكر وليس الدعاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان بعد الصلاة يستغفر الله ثلاثا، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي بالتعظيم والتقديس والتمجيد والثناء على الله عز وجل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، إلى آخره، ثم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، ويقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس، وفي صلاة المغرب والفجر يزيد التهليلات العشر 10 مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هذه السنة. ولذلك أخي الفاضل الدعاء داخل الصلاة، وبعد الصلاة التمجيد والتقديس، فتنبه لهذه المسألة. بارك الله فيك.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ سالم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ سالم، تفضل.
جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك أخ سالم.
بس سأل الشيخ، أنا عندي مبلغ حاليا موفرة وأريد، عندي ديون من هذا الكلام، بس المبلغ هذا يعني موفرة لأشياء ثانية مستقبلية بعد شهر شهرين، وإلا أحيي بهذا المبلغ وخلي كل شيء على الله، ولا نفس ما تقول يعني أنه أجل الشيء اللي أنا أريده عليه العقيقة وكذا. وشو الضحية والعقيقة؟ سؤالي فيها شو الفضل أكثر؟ يعني فضل الله، فشو الفضل الأكثر؟ العقيقة أو الضحية؟ يعني شو لو متحير بين الاثنين، شو اللي أقدر أتجه
له؟ يعني تقصد هذا المبلغ وفرته للعقيقة؟
نعم
إن شاء الله، واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سالم، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال أخ سالم، فالشيخ يقول أنه عنده مبلغ وفره لعقيقة ويقول عليه دين، فالآن يقول يعني العيد الأضحى، هل أفضل أن يضحي بهذا المبلغ أو أن يذبح به عقيقة؟
الحمد لله، بالنسبة للأضحية محل خلاف بين أهل العلم من حيث الحكم الشرعي، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن سنة مؤكدة، وبعض العلماء يذهب إلى وجوبها على القادر. أما العقيقة فهي سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، وعلى هذا إذا كان عند الإنسان مبلغ وهذا المبلغ لا يستطيع أن يشتري به مثلا عقيقة وأضحية وتزاحم، فماذا يقدم؟ يقدم الأضحية، وذلك لسببين. السبب الأول أن الأضحية مختلف فيها من حيث الحكم الشرعي ما بين الوجوب والسنية المؤكدة بخلاف العقيقة، والثاني أن وقت الأضحية ضيق، ولذلك يزول الوقت، يعني بالنسبة للأضحية وقتها ضيق، هو مدة 4 أيام، بينما وقت العقيقة متسع، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرتهن بعقيقته، والغلام هو الذي دون البلوغ، الغلام هو الذي دون البلوغ. وهل تجتمع الأضحية مع العقيقة؟ يعني هما ذبيحتان من جنس واحد، هل يجتمعان؟ هذه مسألة خلافية، بعض العلماء يقول يضحي وينوي العقيقة ويجزئه عن العقيقة، والراجح القول الثاني أنه لا يجزئه، وذلك لاختلاف السببين، فسبب العقيقة غير سبب الأضحية.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم، معنا مكالمة. نعم، تفضل أخ الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
أنا معك سناء.
تفضل، تفضل أخت سناء.
بعد إذنك بس كنت بدي أسأل الشيخ.
نعم.
هلا أنا كنت الحمد لله رب العالمين، ربنا أكرم علي وسألت من وظيفة لوظيفة ثانية، فتنوع من الشكر طبعا.
لو تعيدين السؤال أخت سناء لأن الصوت غير واضح، متقطع.
كنت بشتغل بشركة والحمد لله رب العالمين، ربنا أكرم علي واشتغلت بشركة أحسن، فحبيت أطلع لوجه الله، فذبحت زي ما سموها عخروف، تمام. وأنا كنت ناوي إنه هاي الأضحية، هاي
الذبيحة،
هاي الذبيحة إنه تكون لوجه الله، بس بعدين وأنا رايحة على المشوار مع الوالد حكيت إنه بناخد جزء صغير منها لإلنا للبيت، يعني راحت كلها
للفقراء،
وجزء صغير أخذنا منها للبيت. هلا بابا صار يحكي لي إنه الواحد لما يبني الأولى لازم نعمل فيها، بس أنا ما نذرت، هاي مش نذر، أنا هاي أظلي إنه صدقة، هاي واحد. سؤال واضح؟
نعم نعم.
السؤال الثاني لو سمحت، كنت بدي أسأل أذكار الصباح بس من قراءها بس بعد صلاة الفجر، يعني مثلا لأنه أنا بطلع الدوام على الساعة 8:30 فبحكيها، بصير ولا وقتها بنتي بس بعد صلاة الفجر؟
إن شاء الله. إن شاء الله خير أخت سناء، تسمع إن شاء الله الرد. هيا إن شاء الله. الله. الشيخ تقول أخت سنة أنها تعمل أو حص وجدت عمل في شركة أفضل، فتقول أنها ذبحت ذبيحة شكر لله عز وجل، وتقول أنها يعني تريد أن توزع هذا اللحم على الفقراء وأخذت منه جزء صغير من اللحم.
نعم، الحمد لله بالنسبة لفعلها جائز ولله الحمد، حتى لو أكلت الذبيحة كاملة، يعني حتى لو استمتعت بهذه الذبيحة هي وأهلها ومحارمها ووالديها جائز ذلك ولله الحمد. لماذا؟ لأنه ليس بنذر، وإنما هي فرحت بنعمة الله عز وجل الذي وفقها لهذه الوظيفة وأراقت الدم شكرا لله عز وجل، فلا حرج. لكن يعني لو حصل توزيع إلى الفقراء والمساكين لا شك بأنه أفضل.
ذاك الخير الشيخ أيضا تقول أذكار الصباح والمساء، وأنا أقول تقول خارجة للعمل في الساعة 7 و8 آتي بأذكار الصباح.
الحمد لله، أذكار الصباح والمساء هي مضافة إلى الوقت، قال أذكار الصباح وأذكار المساء. فبالنسبة لأذكار الصباح تبدأ من دخول وقت الفجر، يعني من أذان الفجر إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. ولو نسيت مثلا وطلعت الشمس لا بأس بأن تأتي بها مثلا في هذا الوقت اللي ذكرته، الساعة 7 أو 6 أو 8، لا حرج. وأذكار المساء تبدأ من دخول وقت المساء، ووقت المساء يبدأ من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. ومن فاته أو نسي، من فاته فاتته الأذكار أو نسيها، يأتي بها بعد المغرب بقليل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول بسبب الظروف الراهنة هل يجوز يقول أن أخرج قيمة الأضحية بدل أن أذبح؟
الحمد لله، ذبح الأضحية أفضل من إخراج القيمة، نص على هذا أهل العلم. وإذا حصل يعني الحمد لله الآن الظروف مواتية، وإذا صعب عليك ممكن أنك توكل شخص في الداخل أو الخارج يذبح عنك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.